خاتم بن عمر فطره اور مقرر عن ابن ابي جعفر محمد ستة عشر حديثا او نحوها وذلك اكثر ما وقع من رواية اب عن ابنه. ثم راى الشيخ ابو عمر عن ابي المظفر عبد الرحيم الحافظ ابو فعد عن ابيه عن ابنه المظفر بسنده عن ابيه عن ابنه ابو المظفر بسنده عن ابي امامه مرفوعا فاحضروا مواردكم البطل فإنه مطردة للشيطان مع التسمية. سكت عليه الشيخ أبو عمر وقد ذكره أبو الفرج بن زيدي في الموضوعات وأخلق به أن يكون كذلك. ثم قال ابن الصلاح وأما الحديث الذي رويناه عن أبي بكر الصديق عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء فهو غلط فإنما رواه أبو بكر عبد الله بن أبي عتيق
هو عبد الله بن محمد
ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق عن عائشه قال انتهى. قال ولا نعرف اربعه من الصحابه على نسق سوى هؤلاء محمد بن عبد الرحمن ابن ابي بكر بن ابي قحافه رضي الله عنهم. وكذا قال ابن الجوزي غير واحد من الأئمة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت والتحق به تقريبا عبد الله بن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة وهو أسن وأشهر في الصحابة من محمد بن عبد الرحمن بن ابي بكر والله اعلم. قال ابن الجوزي وقد روى حمزه والعباس عن ابن اخيهما رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وروى مصعب بن الزبير
وهو مصعب ابن عبد الله الزبيري يروي عن مالك
عن ابن اخيه الزبير بن بكار واسحاق بن حنبل عن ابن اخيه احمد بن محمد بن حنبل وروى مالك عن ابن اخته اسماعيل بن عبد الله بن ابي اويس.
مما يتصل بدرس الامس حديث الكلام على حديث اخسر الاسنان فان اليد مغلقه والرجل ميثقه. قال الخطيب لا يعرف الا من هذا الوجه. والحديث يصححه الشيخ ناصر الدين الالباني رحمه الله تعالى الا انه ذكر اسانيد من رواه كل ابن صاعد ومن رواه غير ابن صاعد ذكره من طريق ابن عيينة لم يذكر أسانيده من ابن عيينة لينظر فيه. وأما واصف الصيغ القدير كما ذكره الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى فإنه قال إنه من طريق قيس بن الربيع قال الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله: إن المناوية لم يقف على هذه الطريق التي رجالها ثقات. نعم، من سفيان بن عيينة إلى أبي هريرة رجالهم ثقات، أو رجال الطريق ثقات، لكن بقي النظر من المؤلفين الذين أخرجوه إلى سفيان بن عيينة، والله أعلم. ثم قال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى: النوع الخامس والأربعون، رواية الأبناء عن الآباء، وذلك كثير جدا. وأما رواية الابن عن أبيه عن جده فكثيرة أيضا، ولكنها دون الأول. وهذا كعمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه وهو شعيب، عن جده أي جد شعيب وهو عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا هو الصواب لا ما عداه. وقد تكلمنا على ذلك في مواضع في كتابنا التكليم وفي الأحكام الكبير والصغير، يعني الكلام على هذه الطريق فإن العلماء اختلفوا في قبولها وردها. فمنهم من يقول إن الضمير في جده يعود إلى عمرو، فمن هو جد عمرو؟ هو محمد، فيكون الحديث مرسلا. ومنهم من يقول إن الضمير يعود إلى شعيب، فمن هو جد شعيب؟ هو عبد الله بن عمرو. بقي أسمع شعيب من جده عبد الله بن عمرو؟ نعم، سمع منه كما هو موجود في تهذيب التهذيب، أن سائلا سأل وعداه إلى الحاكم والبيهقي، أن سائلا سأل عبد الله بن عمرو فلم يكن عنده جواب في المسألة ولعلها في الحج، فأرسل معه شعيبا إلى عبد الله بن عمر. فهذا دليل على أن شعيبا قد سمع من جده عبد الله بن عمرو، لأن من أهل العلم من قال إنها صحيفة ولم يقبلها كأبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى. وكذلك أحد المعين يقول: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كتاب، حتى إنها تصحفت كتاب كما في طبقات المدلسين، فصار عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كذاب. وهذا تصحيف كما سمعتم، وإنما نبهت على ذلك لأن بعض إخواننا احتج علينا بهذا، ولكنها رجعت مصادر أخرى، فإذا هو كتاب أي ليس بسماع. أما الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى ففي ميزان الاعتدال يقرر أن السند إذا صح إلى عمرو بن شعيب فهو حديث حسن، ومثل بهز بن حكيم ابن معاوية بن حيدر القشيري عن أبيه عن جده معاوية. طيب، بهز بن حكيم بن معاوية، بهز نفسه مختلف فيه. الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى يقول في ميزان الاعتدال: ما تركه عالم قط، وإنما اختلفوا في الاحتجاج به. طيب، والذي يظهر أن حديثه حسن إذا لم يخالف، أما إذا خالف من هو يعني أوثق منه فيتوقف في حديثه كان غيره. ومثل طلحة بن مفرد
عن أبيه عن جده، وأعتقد وهو أن هذه الطريق متكلم فيها. أها طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده، من هو أبي طلحة؟ أما طلحة فهو اليامي معروف، لكن الذي أعرفه من قبل أن والده لا يعرف. طيب. قال وقد صنف فيه الحافظ أبو نصر الوائلين كتابا حافلا، وزاد عليه بعض المتأخرين أشياء مهمة نفيسة، وقد وقعوا في بعض الأسانيد فلان عن أبيه عن أبيه عن أبيه وأكثر من ذلك، ولكنه قليل وقل ما يصح منه، والله أعلم. طيب، يعني التسلسل عن أبيه عن أبيه عن أبيه يحتاج يعني لفظ ما كان في السنة، إذا هذه السلسلة بعض نفسه سند نفسه، وأكثر ما أكثر ما يمر به من العلويين عن أبيه عن أبيه، وبهذا يفتخرون حسبنا الله ونعم الوكيل، يفتخرون هنا يقول نحن نقول حدثني أبي عن أبيه عن جده وأنتم تحدثون عن فلان وعن. قال رحمه الله تعالى: معرفة رواية السابق واللاحق. قد أفرد له الخطيب كتابا، والكتاب موجود في المصطلة، وغالب هذا بارك الله فيكم من الأحاديث الضعيفة، أسانيد في أسانيد ضعيفة، والسابق واللاحق أن يروى أن يكون الشيخ صغيرا، الشيخ صغيرا أن يكون الشيخ أو ما ذائه، فيروي هو نفسه يروي عنه شخص كبير، ثم يتأمر الشيخ هذا ويروي عنه شخص آخر، يتعمر ويكون بين رواية الاثنين، يعني بين تلميذه المتقدم وتلميذه المتأخر قدر 80 سنة قدر 100 سنة عنه ذلك. هذا معنى السابق واللاحق، شيخ صغير روى عنه راو ثم تعمر فيه ثم روى عنه راو ثم تعمر الشيخ، وفي آخر عمره روى عنه راو آخر، فكانت بين رواية التلميذين نحو 100 سنة، نحو 80 سنة، 120 سنة. هذا يسمى بماذا؟ بالسابق واللاحق. وقد عرفتم أن الخطيب ألف مؤلفا في هذا، واطلعت عليه فوجدت غالب الطرق لا تثبت من هذا، يعني في هذا العباد نفسه غالب الطرق لا تثبت، بس ما نعرف هذا. قال: كما عرفنا هذا يا اخوان، وهذا انما يقع عند رواية الاكابر عن الاصابر، ثم يروي عن المروي عن المتأخر. ثم هذا كما راى الزهري عن تلميذه مالك بن انس، وقد توفي الزهري 24 و100، وممن راى عن مالك زكريا بن دويد الكندي، وكانت وفاته بعد وفاه الزهري 137 سنة او اكثر كانت. طيب، قاله ابن الصلاح، طيب قال ابن حجر كذاب ادعى السماع من مالك الخير والكبار. طيب فهمنا هذا يا اخوان، الغالب على هذا الذي هو السابق واللاحق هو كتاب الخطيب مثل هذا واكبر، لكن الغالب عليه انه لا تثبت نفسه. وهكذا روى البخاري عن محمد بن اسحاق السراج، وروى عن السراج أبو الحسن أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري، وبين وفاتيهما 137 سنة. فإن البخاري توفي 56، وتوفي الخفاف 94 أو 95. كذا قال ابن الصلاح. قال قلت وقد أكثر من التعرف، لذلك شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي في كتابه التهذيب، وهو منا يتجلى ويتحلى به كثير من المحدثين وليس من المهمات.
نعم، هو كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، هذا أمر ليس من المهمات. نعم، نعم، ذكري ابن بريد الكندي يقول كذاب. يقول قال ابن حجر في شرح المصباح، وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك بين الراويين في اسم الوفاة 150 سنة، وذلك أن الحافظ السلفي وأحمد بن محمد حافظ كبير سمع منه أبو علي الدرداني أحد مشايخ الحديثاء ورواه عنه ومات على رأس 500، ثم كان آخر أصحاب السلف بالسماع صدقه أبو القاسم عبد الرحمن بن مسلم، وكانت وفاته سنة 50 و600. قال رحمه الله تعالى 147 معرفة من لم يروي عنه إلا راو واحد من صحابه وتابعهم وغيرهم، ولمسلم بن الحجاج تصنيف في ذلك. تفرد عامر الشعبين عن جماعة من الصحابة منهم عامر بن شهر. طيب، وعروة بن المبرز ومحمد بن صفوان الأنصاري ومحمد بن صيف الأنصاري، وقد قيل إنهما واحد. نعم، وقد قيل إنهما واحد، والصحيح أنهما اثنان، ووهب بن خندش، ويقال هرم بن خندش، والله أعلم. وتفرد سعيد بن المسيب بن حزم برواية عن أبيه، وكذلك حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه، وكذلك شتير بن شكل ابن حميد عن أبيه، وعبد الرحمن بن عدي ليلى عن أبيه. وكذلك قيس بن أبي حازم تفرد بالرواية عن أبيه، وعن دكين بن سعيد المزني. عندكم سعد أفن اللي عند سعد أفن، وصنادح بن الأعسر ومرداس بن مالك الأسلمي، وكل هؤلاء صحابة. قال ابن الصلاح وقد ادعى الحاكم في الإكليل أن البخاري ومسلما لم يخرجا في صحيحيهما شيئا من هذا القدر. قال وقد أنكر ذلك عليه ونظر بما رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه ولم يروه عنه غيره في وفاة أبي طالب. وروى البخاري من طريق قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي حديث
يصلح الذي عنده يصلح. يذهب الصالحون الأول كالأول. وبرواية وبرواية الحسن عن عمرو بن تغلب ولم يروي عنه غيره حديث إني لألقي الرجل وغيره أحب إلي منه. ورأى مسلم الحديث الأغر المزني إنه ليغان على قلبي. ولم يروي عنه غير أبي بردة وحديث رفاعة بن عمرو. ولم يروي عنه غير غير عبد الله بن الصامت وحديث أبي رفاعة. ولم يروي عنه غير حميد بن هلال العدوي وغير ذلك عندهما. ثم قال ابن الصلاح وهذا مفهوم الأول يا إخواننا وهو أن الحاكم يظن أن الشيخين تركا بعض الأحاديث لأنه تفرد بالرواية عن صحابي أن الصحابي واحد وليس كذلك. فقد أخرج لجماعة تفرد عن الصحابي واحد وأغلب هؤلاء الذين أخرجوا لهم وقد تفرد عن الصحابي واحد مذكورون في الإلزامات للحافظ الدارقطني لأن الحافظ الدارقطني رحمه الله تعالى يريد أن يلزم الشيخين بأحاديث صحيحة تفرد بها بعض الرواة عن صحابي عن الصحابي أي تفرد راو عن الصحابي. من أجل هذا ذكر الحافظ الدارقطني أحاديث أخرجاها في صحيحيهما وقد تفرد الصحابي الأستاذ بالرواية عن الصحابي من أجل أن يلزمهما بتلك الأحاديث. وقيل إن أغلبها في ماذا؟ في الإلزامات. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ثم قال ابن الصلاح وهذا مصير منهما الى انه ترتفع الجهالة عن الراوي برواية واحد عنه. قال الحافظ ابن كثير بيته اما رواية العدل عن شيخ فهل هي تعديل ام لا في ذلك خلاف مشهور. ثالثها وقد تقدم الكلام على هذا الكلام إن اشترط العدالة في شيوخه كمالك ونحوه فتعديل وإلا فلا. لكن هل يكون مقدما أم لا أم لا بد من ماذا؟ لا بد من أن يعني يوثقه غيره لأنه قد يكون ثقة عنده وهو مجروح وقد يروي عن مجهول ومتكلم فيه كما قال أبو داود في حديث بن عثمان قال مشايخ حريز كلهم ثقات فراجعناهم في أقرب مصدر وهو تهذيب التهذيب فوجدنا منهم من هو مستور الحال ومنهم من فيه لين. قال وإذا لم نقل إنه تعديل فلا تضر جهالة الصحابين لأنهم كلهم عدول بخلاف غيرهم. فلا تشحم السترة به الشيخ أبو عمرو رحمه الله لأن جميع من تقدم ذكرهم صحابة والله أعلم. وأما التابعون فقد تفرد فيما نعلم حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه بحديث أما تكون الزكاة إلا في اللبة فقال أما لو طعمت في فخذها لا إذا عنك. أيها أخواننا يقول هنا يعني نسبه أي صاحب المنطقة لأحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ونقل في التهذيب عن البخاري قال في حديثه واسمه وسماعه من أبيه نبر يعني حديث برضه. ويقال إن الزهري تفرد عن نيف وعشرين تابعيا، وكذلك تفرد عمرو بن دينار وهشام بن عروة وأبو إسحاق السبيعي ويحيى بن سعيد الأنصاري عن جماعة من التابعين. وقال الحاكم: وقد تفرد مالك عن زهاء عشرة من شيوخ المدينة لم يروي عنهم غيره. الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. الروح الثامن والاربعون: معرفة من له اسماء متعددة. وهذا الفن قد ألف فيه الحافظ الخطيب كتابا قيما يساوي الدنيا، ثابت بكتابها إيهام الجمع والتفريق. إيهام الجمع والتفريق، معنى إيهام الجمع أي إيهام أن الواحد جماعة، وإيهام التفريق الرأس. إيهام الجمع أن الاثنين واحد أو الثلاثة واحد، وإيهام التفريق أن الواحد ثلاثة، أن إيهام التفريق أي الواحد ثلاثة، أن يكون له اسم كنية أو له مثل هلال بن أبي ميمونة، هلال بن أبي هلال، هلال بن حرم، وبضم إليه ثلاثة. فهذا في علم وهو واحد، إيهام التفريق، هذا في إيهام التفريق. إيهام الجمع أن يظن أن الجماعة واحد. معرفة من هو أسماء متعددة، فيظن بعض الناس أنهم أشخاص متعددة أو ببعضها أو بكليته، فيعتقد أن الفكرة له أنه غيره. وأكثر ما يقع ذلك من المدلسين يغرب يده على الناس. قد تقدم لكم أن الحافظ الخطيب رحمه الله تعالى يذكر مشايخه تارة بدنياهم وتارة بنفسهم وتارة يعني نفس أخرى يكون له نسبتان، حتى يظن أن الواحد ثلاثة. قد كنا ذات مرة نبحث عن الحسن بن أبي طالب حتى تعلم إذا هو قد نسبه إلى كنية أبيه. طيب، وأكثر ما يضع ذلك من المدلسين يضربون به على الناس، فيذكرون الرجل باسم ليس هو مشهورا به، أو يكنونه ليبهموه على من لا يعرفها، وذلك كثير. وقد صنف الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري في ذلك كتابا، وصنف الناس كتب الكنى وفيها ارشاد الى اظهار تدليس المدلسين. ونحمد الله سبحانه وتعالى فقد يسر لنا هذا اليوم كتابا ما كنا نظن ان يتيسر.
وبين هؤلاء التابعين قال الحاكم رحمه الله تعالى: وبين هؤلاء التابعين الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أبناء الصحابة كعبد الله بن أبي طلحة وأبي أمامة أسعد بن سهل بن حنين ابن سهل بن حنيف وابي ادريس الخولاني. قال الحافظ ابن كثير: قلت اما عبد الله بن ابي طلحه فلما ولد ذهب به اخوه لامه انس بن مالك الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فحدث وحنته وبرك عليه وسماه عبد الله. ومثل هذا ينبغي أن يعد من صغار الصحابة بمجرد الرؤية. ولقد عدوا فيهم محمد بن أبي بكر الصديق، وإنما ولد عند الشجرة وقت الإحرام بحجة الوداع، فلم يدرك من حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا نحو من 100 يوم، ولم يذكر أنه أحضر عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا رأى. فعبد الله بن أبي طلحة أولى أن يعد في صغار الصحابة من محمد بن أبي بكر، والله أعلم. وقلنا لإخواننا أن الصحابة، أن صغار الصحابة الذين ولدوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن كان الصحابي مميزا فله شرف الصحبة وريايته تكون مقبولة، لأنه يعد إما أن يسمع من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإما أن يكون من مراتب الصحابة. طيب، وإن كان غير مميز وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فله شرف الصحبة وأحاديثه كأحاديث كبار التابعين. مراسي سعد وقد ذكر الحاكم النعمان وسويدا بن مقرن من التابعين وهما صحابيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحاكم ابن كثير رحمه الله تعالى من أنا أم مقرن ومقرن أيضا. وأما المتبرمون فهم الذين أسلموا في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يروا. هذا وكذلك إذا كان إذا أدرك الجاهلية ولم يسلم إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو أيضا يعد مستبرمون. والمستبرمون قد أفرد لهم الحاجب في الإصابة فسلا. قال الخضرمة الباطع فكأنهم قطعوا عن نظرائهم من الصحابة، وقد عد منهم مسلم نحو من 20 نفسا، منهم أبو عمرو الشيباني وسويد بن غفلة وعمرو بن ميمون وأبو عثمان النهدي وأبو الحلال العسكي وعبد خير بن يزيد الخيواني وربيعة بن زرارة. قال ابن الصلاح وممن لم يذكره مسلم أبو مسلم الخولاني عبد الله بن توف. هذا الذي جاء فيه أن الأسود العنسي رمى به في النار فخرج سليما، فلما أتى إلى عمر قال الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من هو شبيه بإبراهيم، أو بهذا المعنى، وهو يعتبر من خيار عباد الله. جاء في مجاب الدعوة لابن أبي الدنيا أن امرأته كانت تلقاه عند قدومه وترحب به، ثم دخل يوما وسلم فلم ترد عليه السلام، فقال ما هو؟
قالت أنت الناس يتمتعون بالدنيا وكذا وكذا وأنت. فقال من أفسد امرأتي أفسد الله عليه كذا وكذا. فقد كانت عجوز جلست عندها فاستجاب الله دعوته. ثم جاءت العجوز وعاهدت الله وعاهدت الله ألا تعود فدعا لها وشفاها الله. قال قلت وعبد الله بن عكيم عبد الله بن عكيم قل أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا احمد بن قيس وقد اختلفوا في افضل التابعين من هو. فالمشهور انه سعيد بن المسيب قاله احمد بن حنبل وغيره. وقال اهل البصره الحسن يعني لان اهل البصره يعرفون من الحسن ما لا يعرفه غيرهم. وكذلك سعيد بن المسيب يعرف عنه اهل المدينه ما لا يعرف غيرهم. قد ياتي التفضيل كل اهل البلد يفضلون صاحبهم لا لاجل انهم يتنقصون غيره لكن يفضلونه عن اعتقاد لانهم يعرفون صاحبهم ولا يعرفون يعني احوال الاخرين. وقال اهل الكوفة القمر والاسر. وقال بعضهم اويس القرني وهو الصحيح لحديث صحيح رواه مسلم في صحيحه في شان اويس انه خير التابعين. هذا نص في موضع النزاع فيكون قاطعا هكذا يعطينا. نعم. وقال أهل مكة عطاء بن أبي رباح وسيدات النساء من التابعين حفصة بن سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن وأم الدرداء الصغرى رضي الله عنهم أجمعين. ومن سادات التابعين الفقهاء السبعة بالحجاز هم من أهل المدينة كلهم وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر وخارجة بن زيد بن ثابت وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار أخو عطا وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود والسابع سالم ابن عبد الله ابن عمر. وقيل أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف. وقيل أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام. وقد عد علي ابن المديني في التابعين من ليس منهم كما أخرج آخرون منهم من هو معدود فيهم. وكذلك ذكروا في الصحابة من ليس صحابيا كما عدوا جماعة من الصحابة في من ظنوه تابعيا. فيدخل عليهم يا إخواننا اللبس ما إذا روى التابعي حديثا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أو قال عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فيظنونه صحابيا. والصحابي ما إذا روى عن صحابي آخر فيظنونه تابعيا عن صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن الصحابي نفسه. قال وذلك بحسب مبلغه من العلم والله الموفق للصواب. وجزا الله العلماء المتأخرين خيرا فقد رحلوا هذه الأشياء وبينوا أوهام العلماء المتقدمين لأن المتقدم لا بد أن تحصل له أخطاء. المتقدم البادئ في الأمر لا بد أن تحصل له أخطاء. فأولئكم الذين يعتبرون ماذا يعتبرون منافقين ومهددين، وهذا هو شأنهم وعملهم. تبينوا هذه الأخطاء والأوهام التي حصلت للمتقدمين رحمهم الله تعالى. إذا كان ابن حبان رحمه الله تعالى يؤلف كتابا في أوهام شعبة وفي أوهام غيره، يؤلفون كتبا في أوهام العلماء، جزاهم الله خيرا.
عبد الله بن فور الذي يعرف أنها تصدق. نعم.
معرفة رواية الأكابر عن الآثار، قد يروي الكثير القدر أو السن أو هما عن من دونه في كل منهما أو فيهما. ومن أجل ما يذكر في هذا الباب ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن خطبته عن تميم الداري مما أخبره به عن رؤية الدجال في تلك الجزيرة التي في البحر. والحديث في الصحيح، أي صحيح مسلم. ورواية الأكابر عن الآثار قد يستنكف بعضهم، يعني لكن التواضع أمر مطلوب، والذي يعنه يحرم خيرا كثيرا، يحرم خيرا كثيرا. ووكيع بن الجراح يقول لا ينبل الرجل حتى يروي عمن هو أكبر منه، ومن هو مماثل له، ومن هو أنزل منه. والبخاري رحمه الله تعالى قد روى عن أناس يعتبرون من طلبته كأبي العباس السراج، كما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله: وكذلك في صحيح البخاري رواية معاوية بن أبي سفيان عن مالك بن يخامس، هو تابع مالك، عن معاذ وهم بالشام في حديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. قال ابن الصلاح: وقد روى العبادلة عن شعب الأحبار. من أجل هذا ينبغي التنبه إذا روى قصص الإسرائيلية. طيب، ما دام أنهم قد روى عن شعب الأحبار، وشعب الأحبار رجل أخبار أكثر منه رجل محدث، فقال معاوية رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، قال: إنه من أفضل المحدثين، أي عن الكتاب، وإنا لنبلو عليه الكذب. ومعنى نبلو عليه الكذب أي نختبر عليه الكذب، والكذب هنا بمعنى الخطأ، ليس بمعنى الكذب الذي يكذب وهو متعمد. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قلت: وقد حكى عنه عمر وعلي وجماعة من الصحابة. طيب، هذا مفهوم، يعني قد ذكروا، ربما ذكروا عنه حكاية. وقد روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك وهما من شيوخه، وكذا روى عن عمرو بن شعيب جماعة من التابعين، الذي عندنا من الصحابة والتابعين هل صلى قيل 20، ويقال 70، فالله أعلم. ولو تردنا جميع ما وقع من ذلك لطال الفصل جدا. قال ابن الصلاح: وفي التنبيه على ذلك من الفائدة معرفة الراوي من المروي عنه، لأن يظن الظان أنه انغلط. تنبيه على هذا معرفة الراوي من المروي عنه،
ولئلا يظن الظان انه انقلب على الراوي. نعم. قال: وقد صح عن عائشة رضي الله عنها انها قالت. قوله قد صح ينظر فيه، يعني بارك الله فيكم، مسلم ذكره بصيغة التمرير في مقدمته، وهو من رواية ميمون بن أبي شريب عن عائشة كما يقوله المعلق هنا، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ننزل الناس منازلهم.
قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: معرفة المدبج معقود من دباجة الوجه. هذه دباجة الوجه الذي هو أمامه، دباجة الوجه معقود منه، لأن كل واحد منهما ألقى إلى الثاني في دباجة وجهه. من أجل ماذا؟ من أجل أن يسمع منه، نظر إليه من أجل أن يسمع منه، فهو معقود من هذا، لأن كل واحد منهما روى عن الآخر.
قال رحمه الله تعالى: وهو رواية الأقران سنا وسندا، واكتفى الحاكم بالمقاربة في السند، وإن تفاوتت الأسنان فمتى روى كل منهما عن الآخر سمي مدبجا كأبي هريرة وعائشة.
أي كل واحد منهما روى عن الآخر ولو غير ذلك الحديث.
والزهري وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني، فما لم يروي عن الآخر لا يسمى مدبجا، والله أعلم، ويسمى من رواية الأقران.
يسمى من رواية الأقران، مثلا إذا رويت أنت عن سالم وسالم لم يروي عنك وسالم قرينك في الآخر، فهذا الذي يقصد اسم العين بن عمر الشهير بن كثير رحمه الله تعالى. النوع الثالث والأربعين: معرفة الإخوة والأخوات من الرواة. وقد صنف في ذلك جماعة منهم علي بن المديني وأبو عبد الرحمن النسائي. ومعرفة الإخوة والأخوات يعين على الحفظ. أنت مثلا تحفظ عبيد الله بن عبد الله، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وله أخ مشهور بن مسعود عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، ولهم أخ ثالث مشهور بأبي عمير عتبة الظاهر بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، فمثل هذا آل عقبة. ها؟ نعم، هكذا، يعني أقصد أن هذا حفظهم
سهل،
الشهدون كذلك، فإن شاء الله يحرص الأبناء الصغار الذين يستطيعون يحفظون على هذا، يحرصون على هذا. وأبو عبد الرحمن النسائي من أنزلة الأخوين، عبد الله بن مسعود وأخوه عتبة، عمرو بن العاص وأخوه هشام، زيد بن ثابت وأخوه يزيد، ومن التابعين عمرو بن سرحبيل عمرو بن سرحبيل أبو ميسرة وأخوه أرقم، كلاهما من أصحاب ابن مسعود، ومن أصحابه أيضا زيد بن سرحبيل وأخوه أرقم. ثلاثة أخوة: سهل وعباد وعثمان بنو حنيف. طيب.
عثمان طيب سهل بن حنيفة وعثمان بن حنيفة أعرف أنهما صحابيين أربعة كذلك عمر بن شعيب وآخران عمر وشعيب عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وآخراه أسامة وعبد الله وثلاثتهم ضعفاء هو أشدهم ضعفا أربعة إخوة زهد نعم عبد الرحمن الذي ما عنده ابن يصلى عبد الرحمن بن زيد رحمه الله عبد الرحمن بن زيد وأخواه ابن زيد طيب أربعة إخوة سهيل بن أبي صالح وإخوته عبد الله الذي يقال له عباس ومحمد وصالح خمسة إخوة سفيان بن عيينة وإخوته الأربعة إبراهيم وآدم وعمران ومحمد قال الحاكم سمعت الحافظ أبا علي الحسين بن علي عن النيسابوري وقول كلهم حدثون ستة إخوة ومحمد بن سيرين وأخوته أنس ومعبد ويحيى وحفصة وكريمة كما ذكرهم النسائي وأحد النعيم أيضا ولم يذكر الحافظ أبو علي النيسابوري فيهم كريمة فعلى هذا يكونون من القسم الذي قبله وكان معبد أكبرهم وحفصة أصغرهم وقد روى محمد بن سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه أنس عن مولاهم أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لبيك حقا حقا تعبدا ورقا ومثال سبعة إخوة النعمان بن المقرن وإخوته حنان وسويد وعبد الرحمن وعقيل ومعقل ولم يسمى السابع هاجروا وفقدوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقال انهم شهدوا الخندق كلهم قال ابن عبد البر وغير واحد لم يشاركهم احد في هذه المكرمه قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت وثم سبعه اخوه الصحابه شهدوا كلهم بدرا لكنهم لؤم وهي افراد في عبيد تزوجت اولا بالحارث بن رفاعه الانصاري فاولدها معاذا ومعوذا ثم تزوجت بعد طلاقه لها بالبشير بن عبد ياليل بن ناشئ فاولدها اياسا وخالدا وعاقلا وعامرا ثم عادت الى الحارث فاولدها عوناء فاربعه منهم اشقاء وهم بنو البكير وثلاثة أشقاء وهم بنو الحارث وسبعة شهدوا بدراء مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعاذ ومعوض أبناء أفراح هما اللذان أسقطا أبا جهل عمرو بن هشام المخزومي ثم احتج رأسه وهو طريق طيب ثم احتج رأسه وهو طريق عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه إلى هنا يا خشية أن يظن التفصيل والله أعلم مثل يعني الأسماء المتقاربة في اللفظ هذا الذي يظهر ثم بعدها أيضا كما علمت أن معرفة هذا يسهل إذا قد حفظت الراوي ثم علمت أن له أخا أو أختا ما بقي عليك إلا أن تحفظ اسمه فقط بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى النوع الرابع والأربعون معرفة رواية الآباء عن الأبناء
وقد صنف فيه الخطيب كتابا يجزاك الله خيرا الخطيب جزاه الله خيرا. وقد ذكر الشيخ ابو الفرج بن الجوزي في بعض كتبه ان ابا بكر الصديق روى عن ابنته عائشه وروت عن امها ام رومان وروت عنها امها ام رومان ايضا. والذي اعرف انه لا يصح ان ابا بكر روى عن ابنته عائشه, هذا الذي اعرف. قال روى العباس عن ابنه عبد الله والفضل قال وروى سليمان بن طرفان التيمين عن ابنه المعتمر بن سليمان وروى ابو داود عن ابنه ابي بكر بن ابي داود. قال الشيخ ابو عمرو بن الصلاح وروى سفيان بن عيينه عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اخروا الاحمال فان اليد مغلقه والرجل موثقه. قال الخطيب لا يعرف الا من هذا الوجه. وانا اعتقد اننا بحثنا عنه انه ليس بصحيح, فمن يبحث عنه يا اخواننا اخبروا بما يكفي هذا الحديث نفسه وهذا الخطيب ان شاء الله. قال يا رب
هذا انا الحديث الذي يجب جانا الخبير وانتظره الأبي داود من عسيني عن سوري وانا بي على اختبران في الأوس عن سعيد من سعيد عن أبي هريرة نعم أنا الأحمال جمع حمد على الباب وانا في الأحمال.